أفكار كثيرة غاية الروعة. هذه الأقوال من خلال تلاوة آيات القرآن الكريم. إن الله يأمر بالعدل، إنما المؤمنون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آيات كثيرة في القرآن الكريم نرددها الأمم، وكذلك وقصص من السيرة النبوية وسيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن كم هي الفتنة بين هذه الأقوال التي تتردد في أجواء المسلمين وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه المسلمون في حياتهم. ويمكننا أن نسلط الأضواء على حالات كثيرة من الازدواجية ومن التنافي والتناقض بين الأقوال والأفعال. تجد بعض الناس في المجالس حينما يتحدثون عن واقع المجتمع وعن ما ينبغي أن يكون يجيدون التنظير، المفروض يكون كذا، المفروض يحصل كذا، ليش الناس ما يسوون كذا، ليش ما يعملوا كذا. لا أي حد هو يلتزم حتى بجزء من مقولاته. في كثير من الأحيان تصير حالة مزايدات، كل واحد يزايد على الثاني ويزيدك من الشعر بيت، لكن أين التنفيذ؟ أين التطبيق؟ هذه مفارقة كبيرة. هنا يجب أن نتذكر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تقعد في المجالس تتحدث وتنظر وتنتقد وأنت في حياتك العملية البعيد بعيد عن التطبيق حتى لجزء مما تقول. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يخاطب بعض من حوله، خاطب جماعته في إحدى خطبه، يقول لهم: كلامكم يوهي الصم الطلاب. أحجار الصماء شديدة القاسية، لو كلامكم اللي توجه لها كان يفتتها من قوة الكلام اللي تقولوه. كلامكم يوهي الصم الطلاب وفعلكم تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حيال. مجتمع حينما يكون فيه عينات أو حينما تسود فيه هذه العينات يصبح يعيش حالة من الازدواجية بين القول والفعل، بين الفكر والعمل. ونجد أيضا من ترشحات هذه الحالة الأب أو رب العائلة حينما يتحدث لأبنائه من أجل إرشادهم وتقويمهم وهو بذاته غير ملتزم. كثير من الآباء لما يجي يتحدث لأبنائه: يا أبنائي لازم كذا ولازم تصيروا كذا ولازم تعملوا كذا، لأنه هو إذا لم يكن في ملتزما فإن كلامهم لا يترك أثرا في نفوسهم وقلوبهم. بعض الآباء يتصور أنه لو أخفى سلوكه عن أبنائه عند بعض الحالات غير الإيجابية، كما ينقل يجينا بعض الأخبار بعض الآباء، لكن يراقب أبنائه يدير بالكم، يظن أنه إذا عمل ما ينهى عنه أبناءه بالخفاء تمشي له قدام أبناءه ياخذ شخصية، لكن في واقع هو يعيش شخصية أخرى. على مثل هذا الأب أيته أن ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. إذا لم يكن الأب هو ملتزما فعليه أن لا يتوقع أن يكون أبناؤه ملتزمين بنصائحه. صورة ثقافات أخرى نجدها تمثل هذه الازدواجية أننا نسمع من ينتقد الآخرين، إنه ينتقد الموظفين على إهمالهم وعلى تباطؤهم في قضاء حوائج المواطنين وتسيير أعمالهم، لكنه هو أيضا موظف، هو أيضا عنده وظيفة، هو كيف يمارس وظيفته؟ ينتقد غيره ولكنه ينسى نفسه. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس ما يأتي مثله، ينكر على الناس ولكنه هو يمارس ما ينتقده من الناس من الآخرين. وبقي أن نشير إلى أن هناك شريحة من الناس يحترفون دور التنظير والتوجيه والوعظ والإرشاد، مثل شريحة العلماء، شريحة الخطباء، شريحة المثقفين الذين يكتبون ويتحدثون في وسائل الإعلام، وأيضا الآن عندنا شريحة جديدة، شريحة المدربين، مدرب يلقي محاضرات ورش تدريبية حول بناء المهارات، حول تنظيم حياة الإنسان، حول تجديد حياة الإنسان. كل هذه الأصناف ضمن هذه الشريحة عليهم أن يجعلوا نور أعينهم هذه الآية الكريمة. ما دام يتحدث للناس، يعظ الناس، ينصح الناس، عليه هو أن يعود إلى ذاته ليرى هل هو ملتزم بما يقوله للناس وما يدعو الناس إليه. هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصادر المسلمين أنه الشيعة، في البخاري ومسلم وعندنا في وسائل الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تفرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ تفرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. يجب أن يجعلوا هذه الآية نصف أعينهم، وكذلك كل من يتحدث للناس، خطيب، عالم، مثقف، مدرب. بعض الناس يحترفون هذه الحالة مهنة حرفة، لكن ليس لها ربط في مجال عمله. والقصة المشهورة على خطيب أكثر من مرة الذي كان يخطب خطبة الجمعة يتحدث عن مثال جار، أن الإنسان إذا كان في بيت طعام جيد عليه أن يهتر به جاره. وكان ابن ذلك الخطيب أو زوجة ذلك الخطيب استمع للخطبة، فعلا راحوا البيت قبل ما يوصل الشيخ للبيت، أرادوا يطبقوا هذا الكلام. سال الجدر ودوا بيت الجيران على أساس يثار الجار، وإذا الشيخ البيت وين الغد؟ ودينا بيت الجيران. كيف بيت الجيران وإحنا لا رحمة؟ وخاطب على المنبر يثار الجار، قال لهم: ما لكم ألا تفهمون؟ ماذا نقوله للناس؟ الناس هذا نقول لهم، وإحنا لازم نسويه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ومن مصاديق هذه الحالة، وهي النقطة الأخيرة والصورة الأخيرة، وعد الإنسان للآخرين. الإنسان إذا وعد شيء يعني قال لازم يفعل. إذا وعدت أحدا فالتزم بوعدك. ورد عن الإمام الصادق سلامه عليه أنه قال: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة فيه. فمن أخلف فبخلف الله بدا ولمقته تعرف. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحتى بالنسبة للعائلة، حتى بالنسبة للأبناء، على الإنسان أن يكون صادقا في وعده. بعض الآباء: وعد يا ابن باجيب لك بس حتى يسكت الولد، هذه لها أثر تربوي، لأن الإنسان لا يستهين بها. قال عبد الله بن عامر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك حتى ما تخليني أطلع، قال تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أردت أن تعطيك؟ قالت: تمرا. فقال صلى الله عليه وآله: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. حتى على هذا الطفل تكوني مأذومة، كتبت عليك كذبة. هذا يعني أن على الإنسان أن يكون منسجما مع نفسه فيما يقول وفيما يعيد به. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: المسؤول حر حتى يعد. أنت حر غير ملزم بشيء، لكن إذا وعد فإن وعدك يجب أن يقيدك. لذلك علينا جميعا أن نجعل هذه الآية نصب أعيننا، وأن نسعى لكي يكون هناك انسجام بين أقوالنا وأفعالنا، بين الأفكار التي نطرحها ونبشر بها وبين الممارسة والتطبيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يطابق فعله قوله، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بدينه والعمل بأحكامه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
كان أحمد يتأمل وكأنه يرى بشائر النصر القريب. دامت الحال هكذا حتى وصل إلى مدينة كبيرة وعامرة ولكنها كثيرة المعالم. قال المنذر لأحمد: هذه مدينة الأهواز، هي نبذة عما أحدثته هذه الحرب النارية. بإمكانك أن تقرأ على هذه الركامات ما شئت من المآسي، ومن هنا سنتجه إلى المعسكر. أمضى أحمد أياما من الراحة في معسكر الشهيد الصادر الذي يعود من المجاهدين، التحق به من كل حدب وصوب العراق، تشتتهم اللهجات والعادات وتجمعهم كلهم والأهداف. هناك أمضى أحمد بضعة أيام هادئة تخللتها صفارات إنذار عدة مرات، كما أنه أوضع للتحقيق عن شخصيته وخلفيته، فأثار دهشة من عرفه من المسؤولين الذين سمعوا عن نشاطه في بغداد وكيف استطاع الفرد النجاة، لا سيما وأنه شقيق الشهيدين الدكتور عادل وصلاح المسؤولين. دورة في التدريبات الميدانية أخذوه إلى موقع المجاهدين العراقيين في الجنوب مع مجموعة جديدة التحقت حديثا بالجنوب. حمل أحمد بندقيته وانتصب شامخا ببزته العسكرية وهتف: ها أنتم معي جميعا، سيد الشهيد الصدر، أخي عادل، أخي صلاح، صديقي عباس، سأدافع بكم، لا تموتون والله حتى أموت أو ننتصر على الطاغية. رابط أحمد في جبهة الجنوب عدة أشهر، كان خلالها يقوم بواجباته بكل دقة وحماس وجرح مرتا. ذات صباح استدعاه القيادي المسؤول عن عمل الداخل حيث قال له: أبا علي، بناء على الحاجة الماسة وجدارتك العالية قررت القيادة المهنية نقلك إلى العمل الإداري داخل العراق، وقد تأمن لك كل ما يجب، وسيكون بالضبط عملك في العاصمة بغداد. كلما كان مدرك ويتأيد في معاملته الجديدة طرق أحدهم الباب من يقال إليه: أبا علي، عليك التوجه إلى غلب العسكري في المنطقة.
بود تو بیشتر شایدنی پروژه سبون پوشتی جنم سرده بکتی که حفاظ کردن سیست شمسی بشی
I'm going to go to the hospital. عندنا وعندنا كان حسني وحسن قبل الجميع بأن رحمه الله حسب وراجع وأنا من على هذه الفكرة برامج يفتيا أو جوكا يفتيا باعتقادي إلى خاطر أيضا عندما أصدق الرئيس بشار الأسد في سنجة